أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب. وقبل أن نبدأ اللقاء، من أجل أن ننبه الحضور، هناك جوائز في آخر اللقاء، أسئلة 5، كل سؤال بهدية في المحاضرة، حتى ننتبه إلى ما نقول، لأننا اليوم مع جبل شامخ إمام الورع والزهد وشيخ أهل السنة، في زمن انتشرت فيه الفتن وعمت فيه البلوى ووسد فيه الأمر إلى غير أهله، ونطقت فيه الرويبضة وضيعت فيه الأمانة وفترت فيه الهمم، همم طلبة العلم، ما أحوجنا أن نعيش مع إمام أهل السنة والجماعة، مع الفقيه المحدث الذي قال عنه الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله حينما جاء إلى مصر وتركه في بغداد: تركت في بغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس له صدقت. كاد أن يكون إماما في بطن أمه، عرضت عليه الدنيا فأباها والبدعة فنفاها، تقلل من الدنيا إلى حد يضرب به المثل في الزهد والورع. هو الإمام أحمد ابن حنبل، قال عنه علي بن المديني شيخ البخاري: لقد حفظ الله الدين برجلين، بأبي بكر في يوم الردة وبأحمد في يوم المحنة. لما أتحدث بعد قليل عن محنته ستجدون عجبا، ستجدون أن الرجل صبر على الأذى الإيذاء وعلى البلاء والجلد، حتى أنه غاب عن وعيه من شدة الجلد، فدخل في غيبوبة، فأمر الخليفة من يعذبوه بأن يمروا عليه بالخيول، فمروا عليه دون أن يشعر. لقد اقتص الله له بعد ذلك، فمن جلده بيده سلط الله عليه مرض او مرضا، فحبس في بيته وظل ينبح كما ينبح الكلب اكثر من 45 يوما والرجل ينبح. لماذا؟ لانه امتثل لامر الخليفة وجلد أحمد بلا ذنب إلا أنه صبر على المحنة. الموضوع في عناصر اسمه ونسبه وكنيته وصفته، هذا هو العنصر الأول. هذه ترجمة نبدأ فيها بالاسم والنسب. ما أجمله من نسب، إنه ينتهي إلى نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هو أبو عبد الله، وهذه الكنية، ابنه عبد الله وابنه صالح. عبد الله بن أحمد الذي زاد في المسند وسأشير إلى هذا، وأيضا صالح بن أحمد يكنى بأبي عبد الله. أحمد ابن محمد ابن حنبل ينتهي نسبه إلى نزار، ونزار أنجب 4 أولاد، منهم ربيعة الذي منه أحمد، ومنهم مضر الذي منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحمد بن حنبل يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزار، يتفق النسب. إنما عند نزار اشترك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عربي أصيل، ولد أين؟ في بغداد. وما أدراك ما بغداد؟ قبلة العلماء التي كان يأتيها العلماء من كل فج، حتى قالوا من لم ينزل بغداد فقد حرم العلم الكثير. لماذا؟ لأن بغداد كان فيها الحفاظ، حفاظ الحديث وأئمة التفسير، كفى أن تعلم أن فيها من؟ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في بغداد، وظل فيها الشافعي مع أحمد، وفيها حفاظ الحديث ابن الجوزي حافظ البغدادي ابن أبي الدنيا الخرائطي. ولذلك لما صنف أو صنف في تاريخ بغداد والمصنفات الكبيرة، ولد أحمد في بغداد ومات في بغداد، نسأل الله أن يحرر بغداد. ولذلك أعداؤنا لم ينظروا إلى بغداد من فراغ، هم يقرأوا التاريخ ويعلموا أن هذه البلدة هي مهبط العلماء. كفى أن نعلم أنهم اليوم يحاولوا باستماتة أن يضيعوا تراث الأمة الإسلامية. في بغداد دخلوا المساجد وأخذوا المخطوطات التي ضاعت من الأمة. أقول ولد في بغداد ومات في بغداد. يقول الإمام الذهبي عرجت جنازة الإمام أحمد، عرجت أي عد من فيها من الرجال، فبلغوا 1000 رجل، يعني كم؟ 1,000,000. هي جنازة أحمد 1,000,000. ولذلك لم تستوعب المساجد هذا العدد بالوضوء، ففتح الناس أبواب بيوتهم ليتوضأ من أراد أن يصلي على ابن حمزة. إنه شرف، ما بعده شرف. اسمه ونسبه وكنيته وصفته، قال العلماء كان طوالا طويل شديد السمرة أو السمرة، يميل إلى السمرة، وسمته سمت العلماء. لذلك كان يحضر مجلسه كما يصدقون الكتب 5,000 مستمع، 500 يكتبون عنه، 450 ينظرون إلى سمته، سمت العلماء. لذلك كان يهتم بمظهره رحمه الله تعالى، ليبين
أن الزهد ليس في الملبس وإنما كان عنده حسن الشمس. ثم العنصر الثاني بعد النسب والكنية والصفة هو متى بدأ في طلب العلم، وهذا منهج السلف. ولد أحمد بن حنبل، احفظ هذا التاريخ، 164 هجرية، وتوفي 241. اطرح كده سيدنا الشيخ، 164 من كم؟ يبقى كم سنة؟ كان الشيخ 77. لذلك لما جاء الخليفة المتوكل الرابع الذي قربه وكان على السنة وأراد أن يغدق عليه من المال وأن يستشيره وأن يصدره، قال: صبرنا على البلاء في محنة خلق القرآن، ألا نصبر على عطاء الدنيا؟ وأبى أن يقبل من المتوكل شيئا على الإخلاص، لأن المحنة قد تكون بالتعذيب وقد تكون بإغداق المال. حينما تفتح الدنيا على العلماء ويتركون أو يعني يتنعمون بنعيمها كالعوام، كبر 4 تكبيرات. لماذا؟ لأن العلماء لا بد أن يتورعوا عن الدنيا. مكث 3 أيام ابن حنبل ما أكل، حتى اقترض دقيقا من أحد إخوانه ليصنع خبز. كم يوم؟ 3 أيام ما أكلش، وبقيت جوع بدون تعريف. فأعطى الدقيقة للخباز ليصنع الخبز، فصنعوا الخبز له في تنور ابنه صالح. فلما جاء الخبز بين يديه، طبعا بالطبع لو أن واحدا منا لأكل دون أن يسأل، فقال: أين صنعتم هذا الخبز؟ قالوا: في تنور صالح. قال: احمل الخبز عني، فإن صالحا قد قبل عطية الخليفة، واغلق الباب المؤدي بيني وبين صالح. وأبى أن يأكل ورعا. لا إله إلا الله. لذلك جاءه مرة شاب يقول له: يا ابن حنبل، إن أمي قعيدة، أصابها الشلل منذ مدة، فادعو الله لها فأحسبك مستجاب الدعوة عند الله. فقال له ابن حنبل: انصرف أيها الشاب وقل لأمك تدعو الله لي، فنحن أحق بالدعاء منها. ثم بعد أن انصرف الشاب، انزوى أحمد في بيته ورفع يده إلى السماء وظل يدعو لها الله. ففي بيته كانت امرأة عجوز، أسرعت خلف الشاب وبشرته بأن أحمد قد دعا لأمه. يقول الشاب: فذهبت إلى أمي وطرقت الباب فخرجت تمشي على قدمها. الله أكبر، ما هذا الذي نسمع؟ هؤلاء هم الرجال. وصدق ابن عباس: ذهب الناس وبقى الناس. أقول أيها الإخوة الكرام، في طلبه للعلم، ابتدائه لطلب العلم، بالطبع كل علماء السلف بلغوا يفهمون العلم فيه في الصغر، ولأن التعليم على الصغر كالنقش على الحجر. كان الإمام أحمد يستيقظ قبل الفجر، قبل الفجر، ويهم بالخروج من البيت ليسمع الحديث من علماء بغداد، فتمسكه أمه وتقول له: قف يا ولدي حتى يؤذن الفجر. همة في طلب العلم. لذلك سمع الحديث وهو ابن 16 عاما، 16 سنة. يقول العلماء: حفظ أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث. إيه ده؟ أمة في زهده وورعه أيها الإخوة إذا تحدثنا عن الزهد والورع فستسع بنا المجال. أنا أريد أن أصل إلى لب المحاضرة، وهي محنة الإمام أحمد وتمسك الإمام أحمد بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يصحو هذا الجيل وليعلم أنه لا نجاة للأمة إلا في اتباع هدي السلف، بذكرهم تتنزل الرحمات والبركات. في جهد الإمام أحمد أقول أيها الإخوة، كان زاهدا من الدنيا متقللا منها، لا يقبل عصية الخليفة حتى كان يرد على الخليفة ما يرسله له من مال. في مرة كان في سفر وعاد إلى بيته من بعد السفر، ولهم قد دهن البيت ودهن السقف كما نفعل نحن الآن، فنادى على ولده وقال: يا ولدي، إن الأحنف بن قيس لما رأى بيته هكذا كما صنعتم أبى أن يدخله، فلن أدخل هذا البيت. من باب التواضع، ليس هذا من باب الأحكام الشرعية إنما من باب التواضع. ولذلك الإمام أحمد كان من سمته التواضع، التواضع من طلبة العلم والتواضع من العلماء، حتى أن عبد الله بن المبارك كان يزيد عنه في العمر. انظروا حينما كان يحدثه ابن المبارك وهو صن يحيى بن معين، صنه يعني رفيقه، يقول: خرجت مع يحيى بن معين إلى صنعاء لنسمع الحديث من من عبد الرزاق صاحب المصنف. لذلك في رحلاته ستسمعون العجب الآن، أين الرحلات في طلب العلم. الإمام أحمد رحل إلى الدنيا، ذهب إلى الكوفة، البصرة، الحجاز، مكة، المدينة، اليمن، الشام، المغرب، الجزائر، كل هذه البلاد طاف عليها. من أجل ماذا؟ العلم. هل منا من أحد يرحل لطلب العلم؟ أنت في المجاورة 19، فإذا قلنا لك أن الأسبوع الثقافي الديني للتوحيد المجاورة دي كم يا سيد الشيخ؟ الأولى يقول: يا المسافة بعيدة، مش كان عملوها في المجاورة الثانية؟ نسأل الله العافية. ولذلك إخوة الكرام، الهمة، أين الهمم في طلب العلم؟ تنقسم الرحلة عند العلماء إلى قسمين: رحلة داخلية ورحلة خارجية. الرحلة الداخلية أن تنتقل داخل البلد، كوفة، البصرة، هذا داخل البلد، إنما أن تنتقل إلى بلد آخر لطلب العلم. ولذلك اسمع إلى قول العلماء: من لم تكن له رحلة لن تكون له رحلة. من لم تكن له رحلة يعني يرحل لطلب العلم لن يرحل الناس إليه. والبخاري في كتاب العلم يسوق هذا الباب، باب الخروج إلى طلب العلم. من الذي خرج من طلب العلم؟ موسى عليه السلام خرج يطلب العلم على يد من؟ الخضر عليه السلام. ثم ساق البخاري هذا الأثر في هذا الباب، أن جابر ابن عبد الله أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جابر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلة، أي غير مختونين. فقال جابر: من الذي سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: عبد الله ابن أنيس، والذي سمع الحديث. قال: أين عبد الله ابن أنيس؟ قال له: في أرض الشام. جابر أين؟ في المدينة، عبد الله بن أنيس فين؟ في الشام. فإذا بجابر يعد الراحلة ويجهز الطعام ويقطع المسافة من المدينة إلى الشام حتى يحصل، حتى يعلو بالسند، مش يحصل، حتى يعلو بالسند من عبد الله بن أنيس الذي سمع الحديث، طرق الباب عليه، قال ابن أنيس من؟ قال أنا جابر بن عبد الله. قال الصحابي النبي ما الذي جاء بك يا جابر؟ وعانقه. قال يا عبد الله إني سمعت أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هل سمعت ذلك؟ فقال ابن أنيس نعم. فعاد جابر يقول حدثني عبد الله ابن أنيس، يعني ليعلو بالسند إيه؟ مرحلة واحدة، درجة واحدة، قطع هذه المسافة. أين نحن أيها الإخوة؟ أقول ابن حنبل في رحلته لطلب العلم ذهب إلى الكوفة، وفي الكوفة قابل علماء الكوفة، قابله شيء كلام ده 383 هجرية، ثم ذهب إلى البصرة وذهب إلى مكة، وفي مكة قابل من؟ سفيان بن عيينة. احنا بقى قابلنا من؟ وتعلمنا على بمن؟ وسمعنا من من؟ ها؟ ودوننا لمن؟ سلوا هؤلاء الذين يتصدرون الفتوى، تعلمتم على أبي من؟ من شيوخكم؟ ما هي مصنفاتكم؟ إنما الآن العلم صار بهذه الطريقة، لأننا نحن في عصر إيه؟ في عصر إيه؟ التيك أواي، كل حاجة إيه؟ كل حاجة سريعا سريعا، عاوز يبقى عالم عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الإنترنت، نسأل الله العافية، ويتصدر الفضائيات ويفتي للناس. ثم إن سألت من علماؤك وشيوخك وتلامذتك ورحلتك في طلب العلم، لا يستطيع أن يعد علماء الأمة. ولذلك من فاته أن يلتقي بهؤلاء العلماء فقد فاته القلب. من فاته ابن حنبل يطوف الدنيا ليسمع من علمائها. جاء إلى مكة فقابل سفيان ابن عيينة. انظروا يا إخواني لما خرج مع يحيى ابن معين إلى صنعاء ليتلقى الحديث من عبد الرزاق صاحب المصنف، قال يحيى بن معين فحجدنا قبل أن نرحل إلى صنعاء. ده كلام يحيى، لأن الإمام أحمد حج كم مرة؟ 5 مرات، 2 راكبا و3 ماشيا، وتكلف في أحد حجاته 20 درهما، نسأل الله العافية. لما طاف يحيى بن معين مع ابن حنبل إذا بالقدر يجمعهم بمن؟ بعبد الرزاق وجها لوجه. قال يحيى بن معين لعبد الرزاق هذا أحمد بن حنبل. قال مرحبا بك يا أحمد، سمعت عنك الخير. في صنعاء يسمع عن من؟ عن من في بغداد، هناك ترابط بين العلماء. فإذا بيحيى يقول لأحمد لقد وفر علينا الرحلة إلى صنعاء، هيا بنا نسمع منه هنا بعد الطواف والسعي في مكة النفقة. فقال أحمد خرجت من بغداد ونيتي أن أسمع الحديث منه في صنعاء، فلن أغير نيتي في طلب العلم. يا شيخ! ولذلك قال يحيى فنفدت منا النفقة، يعني في طريق اليمن نفدت النفقة. فقال له عبد الرزاق خذ هذا المبلغ وتزود به، فأبى أحمد وظل يعمل بأجر ويحصل الطعام في صنعاء. هذا هو هؤلاء عفة العالم. أقول في مكة لاقى سفيان ابن عيينة، في اليمن لاقى عبد الرزاق كما قلت، وحج 5 مرات كما قلت. هذا فيه رحلته في طلب العلم. أما في أدبه وأخلاقه حتى نأتي إلى المحنة، لأن المحنة هي محور اللقاء، كل هذا أيها الإخوة تمهيد للمحنة، لمحنة الإمام أحمد. في أدبه وأخلاقه كان الإمام أحمد ليس بفضل ولا غليظ، عنده تواضع لين الجانب، إذا تحدث الناس في أمر الآخرة شارك، فإن تحدثوا في أمر الدنيا صمت وخالف. لم يعرف في مجلس أحمد أنه تحدث في الدنيا أبدا، فكان في مجلسه إما أن يقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد الخلافة العباسية أيها الإخوة ظل بشر المريسي من أئمة المعتزلة، وأحمد بن داود من أئمتهم أيضا. ظلوا خلف من؟ المأمون. من هو المأمون؟ ابن هارون الرشيد. في عهد هارون الرشيد كانت السنة قائمة، لما ولي الأمر إلى المأمون ظل هؤلاء خلف المأمون. لذلك قال سفيان الثوري: صنفان إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. علم هذا بشر المريس وهو من أئمة الاعتدال كما قلت، فظل خلف من؟ المأمون، حتى آمن بفكر المعتزلة في قضية خلق القرآن. ما المشكلة أن نقول أن القرآن مخلوق؟ إيه المشكلة؟ مشكلة كبيرة أنك تصف الله بعدم الكلام ثم تكلم، وهذا وصف لله بالإيه؟ بالنقص، بل هو كفر. من قال أن القرآن مخلوق فهو زنديق كما قال العلماء. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. إذا طالما أنه كلام الله فكلام الله صفة من صفاته. صفات الله أزلية يعني قديمة أم حادثة؟ أزلية قديمة. إيه معنى أزلية؟ أي أنه كان عالما قبل أن يعلم، كان رازقا قبل أن يرزق. كونك تقول أن القرآن مخلوق، أن الله سبحانه وتعالى كان لا يتكلم ثم تكلم، هذا معناه كفر وإلحاد. هذا، ولذلك ابن حنبل استدل بعدم خلق القرآن من آيات الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الخليفة الذي سجنه ما يقرب من 28 شهرا، يعني أحمد بن حنبل سجن كم؟ 28 شهر لكم؟ سنتين وكم شهر؟ 4 شهور في السجن. بعد موت المأمون قال الحكم إلى من؟ إلى الواثق، ثم المعتصم، ثم المتوكل. احفظ هذا الترتيب. نمرة 1 المأمون، نمرة 2 الواثق، نمرة 3 المعتصم، نمرة 4 المتوكل، آخرهم المتوكل. وكان المتوكل يحب السنة ويقرب أهل السنة، بس ده إيه؟ آخرهم. المأمون آمن بقول بشر المريسي في قضية إيه؟ خلق القرآن، محنة الإمام. فأراد أن يكره العلماء والقضاة على هذا القول، والأمراء على هذا القول. الكل وافق، يعني إلا من؟ أحمد بن حنبل. والذين يوافقوا كتموا وقالوا خلاف ما كتموا تقيا. تقيا من من؟ تقيا من الخليفة. فلما وصل المأمون أن أحمد لم يقل بخلق القرآن وأبى أن يقول. كان في سفر إلى الروم فأرسل إلى كبير شرطي يعني المأمور يقول له استدعي أحمد عنده نبي على أحمد، فإن قال بخلق القرآن فاتركه وإن لم يقل فعذبه إلى أن آت. فجاء الشرطي بابن حنبل والمأمور خارج بغداد في هذه الفترة، قال له ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام ربي غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال كيف؟ قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله. الله قال ياسين والقرآن الحكيم ولم يقل والقرآن المخلوق، الله قال الرحمن علم القرآن ولم يقل الرحمن خلق القرآن. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكلمات الله التامات منها القرآن، فلا يمكن أن أستعيذ بمخلوق من مخلوق. وظل يعدد الأدلة فجامع له العلماء يناظروه، العلماء الذين باعوا دينهم بدنياهم، فظلوا يراجعون أحمد رضي الله عنه وهو يرفض أن يقول هذا. المأمون جاء من سفره فسأل عن أحوال البلاد، قيل له إن ابن حنبل أبى أن يقول أن القرآن إيه مخلوق، فقال ابن هو المأمون احملوه لي على بعير هتهون. وكان فيه سر من رأى، تعرفون سر من رأى؟ ساموراء، كانت عاصمة الخلافة العباسية في حقبة زمنية تسمى ايه، كان اسمها في اول الامر ساءت من رآها، فجملها الخلفاء وزينوها فتحول اسمها الى ايه سر من رأى، يعني سرت من رآه، واختصروها الى ايه سامراء. فكان الخليفة في سامراء واحمد فين في بغداد، قال احملوه لي، وعد له سيفا حتى ان الانباري ابو بكر الانباري قابل احمد وهو على البعير، قال له يا احمد احذر ان تقولها يا احمد، فانك ان زللت اليوم ستزل بامتك او سيزل بامتك العالم، لان زله العالم زله عالم. يا احمد ان قلتها مت، وان لم تقلها مت فقلها ومت، يقصد كلمه الحق. فقال احمد ما شاء الله ما شاء الله، ثبته ذلك الرجل ثم انصرف. اما في زماننا اذا ارسل ولي الامر الى عالم ليصدر له فتوى، الفتوى تصدر حسب الطلب حسب ما يقول، نسأل الله العافية. في الطريق إلى المأمون رفع أحمد يده إلى السماء قائلا اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون في الدنيا، فإنه قد وصله أن المأمون قد أعد له إيه سيفا يريد أن يقتله إن قال أن القرآن غير مخلوق. لم يأبى بالموت لكنه دعا الله أن يفرق بينه وبين المأمون، فإذا بصوت يأتي من قبل سامراء يا أحمد أبشر، فقد مات المأمون. لا إله إلا الله، مات المأمون بدعوة الإمام بقدر الله سبحانه، لكنه وافق الدعوة دعاء الإمام ولما مات المأموم عاد أحمد إلى بغداد، لم يحمل إلى الخليفة. لكن شاء الله أن تكون المحنة أشد، فولي الحكم من بعد المأموم؟ الواثق. وما أدراك ما الواثق؟ هو الذي جلد الإمام، وهو الذي حبس الإمام رحمه الله. فلما ولي الأمر إلى الواثق، وكانت الخلافة في عصر الدولة العباسية بالإيه؟ بالوراثة، كما تسمعون الآن عن دولة الإيه؟ الكويت، لولي العهد هكذا وراثة. وراثة يعني ملك عضوض، حتى لو جاء الدور على غلام صغير لسه بنفس الحلم في الدولة العباسية برضو بإيه؟ خليفة. يبقى لسه واد بيلعب يعني بيرضع من ثدي أمه، هو برضو إيه؟ خليفة. لأن الدور إيه؟ العبرة من إيه؟ مش حاجة اسمها أهلية، يعني ليس عندهم أهلية، أهلية الحاكم في الشرع معتبرة. فلما ولي الواثق وسمع بهذا القول عن الإمام أحمد أرسل له. فجاء أحمد بين يدي الواثق، خليفة يجلس وبين يديه من؟ البطانة. وما أدرك ما البطانة؟ علماء السوء يصفقون وفي كل فج وحين، ويفسدون الخليفة على من؟ على أحمد رحمه الله. حتى أنهم قالوا له اقتله يا إمام وأرحنا من شره، فهذا رجل يريد أن يعرضك في ملكك وأن يفسد الرعية عليك. هذه البطانة التي دمرت الحكام في هذا الوقت، بطانة السوء. فلما جاء أحمد بين يدي الواثق وراجعه فيما قال، قال لا أقول إلا أن القرآن كلام ربي غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال يا أحمد إني أخاف عليك من الجلد. قال ائتوني بأدلة. فأخذ يناظر العلماء، علماء الإيه؟ السوء، طبعا يستطيعون أن يلووا عنق النصوص، كل حاجة عندهم إيه؟ لها إيه؟ نص مبسط معلق على السوء، يأتي بحديث ليس له علاقة بالقضية ويطرح هذا الحديث. هؤلاء هم علماء السوء. لذلك صدق من قال أين العلماء الربانيون الذين يقولون كلمة الحق ولا يعبأ إلا بالخوف من الله عز وجل. فلما نظر أحمد هؤلاء العلماء أفحبهم، لكن من متى كانت المناظرة والأدلة تقنع هؤلاء؟ بالطبع لا، لقد وقف أحدهم في مولد البدوي وهو عالم حديث جهبذ يقول لا يبغض الأولياء إلا السفهاء، يشير إلينا نحن. هذا رجل يقول على الله كذبة. إننا حينما نقول لا تشد الرحال إلى هذه الأضرحة نحتذي حذو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما نمنع زيارة الأضرحة لأنها من باب الشرك وسدا للذريعة، والنبي قد نهانا عن ذلك وقال لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الإمام أحمد وقف يناظرهم ويجادلهم وأفحمهم، لكنهم خلبوا الأدلة ودفعوا عليه الإمام، اقتله يا إمام. فنادى الإمام على أحد الجلادين وقال كم يكفي لموته من الجن؟ قال 10 من الصياط، يكفي 10، أضربه 10 مرات يموت وننتهي. قال أضربه وأرحنا من شره. فإذا بالجلاد يأتي ويضرب أحمد الجلدة الأولى فيقول الله أكبر، يضربه الثانية فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يضربه الثالثة فيقرأ القرآن، يضربه الرابعة، الخامسة، السادسة، حتى وصل إلى 40 جلدة، والإمام ثابت لا يتزعزع. بعد أن ضربوه وكيره كلما ضربه قربه الإمام وقال يا أحمد إني أخاف عليك من الموت، عد إلى القول الذي أمرك به يا أحمد. حتى قال بعض العلماء السنة من الحضور يا أحمد كلها تقيا، استقي بها العذاب ولن يؤاخذك الله. فقال لن أقولها ولو نفذ آخر نفس من أنفاسه. انظروا إلى صبره على البلاء. صدق علي بن المديني حفظ الله الدين برجلين، بأبي بكر في يوم الردة وبأحمد في يوم المحنة، فلما ضربوه وجلدوه أكثر وسيروا عليه الإبل والأبعرة أخذوه إلى السجن، وسجن هناك في السجن مكث أكثر من سنتين أيها الإخوة، وهو يعذب في الصباح والمساء حتى يقول هذه الكلمة. شاء الله عز وجل أن يصبر الإمام. ثم مات الوافق وآل الحكم إلى من؟ إلى المعتصم، وكان على نفس درب السابقين، لكنه لم يعذب الإمام وقال له يا أحمد لا يجمعني معك مجلس بعد اليوم أبدا، أن تجلس معي لا، ولا أن تحدث في مجلس. فلزم الإمام في بيته وأغلق عليه الباب في هذا الزمن إلى أن قبض الله من؟ المعتصم، وجاء من؟ المتوكل. وفي عهد المتوكل كان المتوكل يحب أهل السنة ويقربهم إليه، أرسل إلى الإمام أحمد وقال لزوجته من وراء الستار إن ابن حنبل قادم إلى بيتنا، نريد أن نبرك البيت بقدومه. وقام له على باب بيته وقابله الإمام. إنها استبدال سنن كونية، إن مع العسر لابد من البلاء ليمتحنك الله في دينك، أتصبر أم تجزع؟ أتبيع دينك أم تصبر على البلاء؟ وبعد البلاء يأتي العطاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. النصر لا يأتي إلا بعد البلاء. أيها الإخوة السلفيون اصبروا على البلاء في زمن الفرق الهالكة، اصبروا واقبضوا على دينكم ولا تغتروا بكثرة، فإن الباطل مهما كثر لا له قيمة عند الله. يقول الله عن نبيه نوح وما آمن معه إلا قليل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ولذلك كن على الحق ولو كنت وحده ملتزما بالسنة. إن الإمام قرأ في صحيح البخاري في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب حجابا وأعطى أبا طيبة الحجاب، يسمى إيه؟ أبا طيبة اسمه كده. أخبر أن النبي قد احتجب وأعطى أبا طيبة دينارا، فاحتجب أحمد وأعطى الحجاب دينارا تأتيا لمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الضعف في السنة. إذا من القليل القليل حتى شمس العلماء يحاربون العلماء فيه، يريدون حاربا بلا لحية، يريدون عالما بلا ثياب قصير، لأنه يعلم أن الثياب الذي يجر على الأرض من الكبائر الذي عدها أهل العلم. يريدون علماء صناعوا بيت السم فرما، لأن السم سم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الإمام أحمد كان إذا قرأ حديثا عن رسول الله أسرع إلى العمل به. وهذا أخي الفاضل يدعوك إلى التمسك، بس لا بد أن تحفظ هذه السنة، لأن العلم قبل القول والعمل. والعمل لا بد أن تحفظ السنة، لأن البعض يقيم أشياء يظن أنها سنة وهي ليست بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد، وانظروا عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى صلاة العيد في العراق في السبعينات، كانت تعد عند الناس بدعة، الآن أصبحت هي السنة. لكن لا تقل أنها الآن السنة، لا تشمل السبعينات، لكن انظر إلى من حاول، وانظر إلى من تحمل الأذى، وانظر إلى من صبر على البلاء، وانظر إلى من ضيق عليه بنفسه لأجل أن لا يقيم هذه السنة. فالسنة تحتاج إلى رجال يظهرون السنة، حتى إذا تداولت السنة أصبحت هي من الأرض. وحتى في السبعينات كنا نرى صاحب لحية في ميلاده، كان صاحب اللحية نشاء الكل كني انجراح نصعبها العافية. لكنا لا نرى مقابا في جامع عزيز، كانت المستخدمة نشاط بين طلاب الجامعة. الآن ظهر هذه السنن الواجبة بجوار الرجال، لابد أن نذكره بكل خير. لذلك أيها الإخوة، هل أن أحمد لابس يد الخليفة تغير وضع الليل الأمة فضلا بالعباسية بالكلمة، الكل ينتظر قولة الإمام، ينتظر قولة واحدة، تعرف قالها؟ قالها الجميع من خلفه. أين هؤلاء اللي قالوا سيرة الإمام أحمد؟ جاء المتوكل أيها الإخوة وقرب الإمام. أول ما نقل أحمد قضى له بأربعة آلاف جرحى. قال يا أحمد، أنا أعرف عن حالك أنك لا عن متقدم من الدنيا، خذ هذه الأموال واستعن بها على الحياة. فإذا بالإمام يأبى ويصبر، فقيل له إن رزقت الخليفة سيحمل في نفسه، فقال لا بأس، وأخذها ثم وزعها على الفقراء في الطريق. هؤلاء الخليفة تقلل من الدنيا، فقربه المتوفي في محنته. فظل الإمام أحمد في عهد المتوفي ممكن له في الأرض، فالتمثيل يأتي بعد البلاء. قيل للإمام الشافعي، أيهما الأفضل للمؤمن، المؤكد أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. يبتلى المرء على قدر إيمانه، فاصبر فإن مع الوقت يسرى. اصبر إن كنت على الحق، تفهم القرآن والسنة على هدي من السلف الصالح، تمسك بهذا. أيها الأخوة الكرام، صنف الإمام مصنفات، لكنه كان مسلما من مؤلفات. أفضل تصنيف له هو في المسند، فيه كم حديث؟ حوالي 30,000 حديث، فيه من رواة عبد الله بن الإمام أحمد. صنف الإمام أحمد في الزهد، أيضا له كتاب الزهد. صنف الإمام أحمد في السنة، كتب ولذلك أيها الأخوة لا بد أن تكون هذه الطريقة التي نتلقى بها العلم. أما في وفاته فقد دخل أحمد في مرض موته فكان يلين يعني يبذل خوفا مؤمنا من شدة الألم ويحكي لنا التاريخ أن كل من شارك في تعبير الإمام قد طبقه الله. فأحمد بن داود قد أصيب بالفالج يعني الفالج هو ليه؟ السرطان في عصرنا هذا أصيب به. كل من شارك في تعبيره الله عز وجل قضاه ولقنه درسا. وإذا مثلت التاريخ نحن نقول الآن ابن حمد هل تعرفون الذي جلد ابن حمد؟ مسموح نكرة في التاريخ نكرة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الأعلام هم العلماء بما حدثوه لهذه الأمة نتوضا عليهم أكثر آبائنا وأمهاتنا. سلفتك يا عبد الله بعد موتك ماذا ستترك للناس؟ هل تركت لهم مصنفا يتبعون به؟ هل تركت لهم ثم احييتها؟ هل تركت لهم اجرا يتقون عليه؟ سلفتك يا عبد الله كم رحلت الى طلب العلم؟ اسمع نفسك وخلفها الى من اتبعت من علماء الامه. هل جلست في مجلسهم؟ مات الشيخ الألباني ومات الشيخ ابن باز ومات الشيخ ابن عثيمين العلماء مات من العلماء من مات. هل شاركت هؤلاء أو جالست هؤلاء؟ لماذا اضطري على نفسك أن تكون عالما؟ إن سب الإمام أحمد عده الثلث من النقيصة بالدين فقال قالوا من وجدتموه يسب احمدا فاتهموه في دينه لانه امام اهل السنه. اقول في مرض موته اخذ يئن حتى تقول كل من تراجم ابى ان يصلي قاعدا وهو وليد فكان ولده صالح يقيمه ثم يقيمه اذا اراد ان يركع ثم يقيمه اذا اراد ان يسجد. حب للصلاة هذا هو الإمام. في مرض موته وصله خبر من طريق طاووس أن الأمينة يسجل عليه في الصحيفة يعني إن قال في مرض موته الملك يكتبها كما لفظها فكف عن الأمين وكظم التعب والمرض احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. عند احتضاره جاءه الشيطان يدخل عليه قبل ان يموت يقول يا امام لقد نجوت مني خلاص في حياتك. فنظر الامام اليه وقال لا بعد لا بعد. فقال ابنه عبد الله اقول لابي لا اله الا الله ويقول لا بعد. كيف هذا بإمام اهل السنه؟ فلما فاق قال يا ابي امرك ان تكون كلمه التوحيد وانت تقول لا. قال يا بني لقد تمثل لي الشيطان وقال وهو يقول لقد نجوت مني يا احمد وانا اقول لا بعد حتى تخرج روحي الى الله. ان المعركة بيني وبينك لن تنتهي الا بالمعركة لا بعد ان اموت. ولذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا. هذا دعاء الصالحين. ايها الاخوة الكرام الاحباب في ترجمة الامام احمد صنف الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد وصنف من صنف من علماء الامة وكفى ان له مدرسه ومذهب يسمى بمذهب الحنابله نسبه الى من؟ إلى الإمام أحمد، لكن لا بد في الختام أن أقول أن له في نوح وله تلاميذ، فمن شيخنا ومن تلاميذنا؟ من تلاميذنا وعلى يد من تلقينا العلم؟ أريد من كل حضور أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال، على يد من تلقيت وإلى من استمعت؟ وإن كنت عالما كم تخرج من تحت يدك؟ أين تلاميذك الذين سيحملون عنك العلم؟ كفى أن تعلم أن من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله أئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود، من تلاميذ الإمام أحمد وأولاده عبد الله وصالح من تلامذته. ولذلك الإمام أحمد ترك علما إلى الآن يتفق به. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام وأن يجزيه عن الإنسان والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظنا على طريق السنة، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحفظنا معه في التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. وقبل أن أستكمل من الأسئلة كما وعدت في أول لقاء، فالمؤمنون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: متى ولد الإمام أحمد ومتى مات؟ دخل عن العمود لجنب المهندس يسحب، خلينا ورا قول عند العمود، عند العمود. ولد سنة كم؟ توفى كم؟ يعني ولد في القرن كم؟ سنة بقى سنين تعرفوا الجديدة. في القرن الثاني. القرن كم؟ الثاني، لأن القرن يحسب عند العلماء بهذا الطريق 101 أوائل القرن كم؟ الثاني. لكن لماذا؟ خلاص الهدية مفهومة. يحسب العلماء، لماذا يكتب العلماء على كتب الأئمة دائما تاريخ الايه؟ لا الموت والموت. حتى في التراجع نقول الشافعي مات سنة كذا، مالك توفي سنة كذا، لماذا يكتبون تاريخ الوفاة؟ نعم يا شيخ خلينا ورا شوية. يعني عند الإجابة اذهبوا إلى الصحة في العرف من رمضان، صح النهارده في العالم، شوفوا كم واحد يتسجل النهارده، هيقول لك كم واحد؟ 20. يعني عدد ايه؟ من هو سيكون عالما؟ الله اعلم. ولذلك تاريخ الوفاه من قضى، لانه كان احمد بعد ان مات يوم ان ولد ما عرفناه بعد. ولذلك العلماء دائما يكتبون ايه؟ تاريخ الوفاة للأعلام، لأئمة الأعلام الكرام. الله تعالى قل يا شيخ، قل يا شيخ الزهالة والسوعة الجميل، نسأل الله العافية. السؤال الثاني: يلتقي الإمام أحمد في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسبه منقبتان، اذكر هاتين من قبطين فضلين نظره لي سؤلت نظره مضار لا خلاص من فعل دي إجابة ليه فهلوية نعم دي إجابة مركزة فضل لي ما اسمه ما كنيته أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل يلتقي مع رسول الله في من في نزار وكان نزار كم ولد؟ اثنين يا شيخ هتقوم الاثنين أربعة منهم ربيعة ومضر من فرع ربيعة أحمد ومن فرع مضر سيد البشر انت بس منطوق عشان كده ما عندك الهدية رديات يعني ما اسم الخليفة الذي سجن أحمد وما المدة التي مكثها في السجن؟ فضل اسمه ايه؟
الواثق ليه؟ اسم الواثق؟ لا. الواثق برضه؟ لا. نعم الواثق في الواحد او الواثق الاول المأمول والثاني الواثق والثالث المعتصم والرابع. خد يا عم بارك الله فيك لسه هذه كلمه تاريخ ايه؟ اه كنت عليه التاريخ كنت عليه التاريخ يا مولاي
خليك بعد
ال 28 شهر مدة سجن الإمام إيه؟ أحمد رحمه الله تعالى.
قال الشافعي عن أحمد والشافعي هو شيخ أحمد لأن العلماء علماء المذاهب الأئمة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد. قال علي بن المديني عن الإمام أحمد قولا وقال عنه الشافعي قولا. اذكر هذا القول: تركت في بغداد شابا مش رجلا منها إن قال حدثنا قال الناس إيه صدق. وقال علي بن المديني: لقد حفظ الله الدين بالرجلين بأبي بكر في يوم الردة أبي أحمد في يوم المحن. قل يا شيخ تم هنا ليش آخر هديئة شيخ مسحب مش عارف فيه
فتتبعك في المحاضر
الله أعلم. أقول في ورع الإمام أحمد أو بورع الإمام أحمد يضرب المثل حدث عن موقف يبرهن على هذا الورع. خلينا عند الأخ اللي هناك. أيوة تفضل. صام أو امتنع أو لم يأكل الطعام كم يوم؟ ثلاثة أيام. ثم اقترب دقيقا من أحد إخوانه صنعوا له به خبزا فسأل عن أين صنع الخبز؟ قالوا فيه في تنور صالح. صالح ومن؟ ابنه. فقال ارفعوا السم. لماذا؟ لان صالح القبيله عطيه الخليفه حتى ليس فيها شيء، لكن هذا من قبيل ايه؟ الورع. لا مش الزهد الورع.
نعم ده
نفسه هو اللي مكمل لك وبدا القصه يعني. نعم.
عربي اصيل نسب عربي حتى النخاع. هذا نسب ما بعده ايه؟ نسب. الحقيقة دخل المحاضرة في بعض الأسئلة رغم أن الأسئلة كانت تنبغي أن تكون في موضوع المحاضرة، إنما في عجالة رجل يقوم بدفع الثمن يجد نقدا للمشتري من المحل ثم يأخذ الأقساط من المشتري على أنها بالتفكير. لا ربا، هذا عين الربا. نريد التعرف على هذه المنطقة في أفواه المسلمين وهل فيها غلاء إسلامي أم لا؟ هل يريد مشاركة إخواننا المسلمين في أفواه كفار فيها ما يسمونها أغلب الإسلامية؟ بتنغز يعني؟ أنت عارف إجابة؟ ده تهريج عن شيء. أغاني إسلامية، جبنة إسلامية، مسرح إسلامي، حمام سباحة إسلامي، مصيف إسلامي، رقص إسلامي، كل حاجة بقت إيه؟ إسلامية إسلامية. نسأل الله العافية.
هذه متيادة بمسائل الجماهير المسكينة، فلا يجوز أن تقحم اسم الإسلام فيما لا ينبغي أن يقحم فيه. يعني واحد فتح دكان بقالة كاتب البقالة إيه؟
يعني الجبنة بتاعته متسبح واللي جنبه جبنته متسبح. نسأل الله العافية.
إيه دخل الإسلام بالقادة؟ والمخرج الإسلامي؟ هذا ألفاظ الحديث مزايدة باسم إيه؟ الإسلام. فلا ينبغي أن يقحم اسم الإسلام في مجتمع إسلامي، وهذا ما أقوله. في كل حاجة إسلامي إسلامي، حتى في الانتخابات الصوت الإيه؟
الإسلامي. طب الصوت الثاني إيه؟ صوت كافر؟
يعني مولانا ده سبق من الدرجه الثانيه الفصل الثاني واخوانك من ايه من اخوانك الثاني. فينبغي ان نوجه بين المجتمع وبين الطبقات هذه نقطه مهمه جدا اريد ان ننبه اليها. كنت اجلس مع بعض الاصدقاء فادعى احدهم انه يقرا الفنجان بعد ان شربنا القهوه بالهناء والشفاء اعطيته ما شربت ما شربت منه فليقرا من قبيل الاستطلاع وقت الاستطلاع. وبعد ان اخبرني قال لي اخر هذا حرام عليك فلن يقبل الله صلاتك 40 يوما. طبعا الشيخ من ذهب الى عرافه فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وان لم يصدقه لم تقبل منه صلاه. ان كنت جاهلا بالحكم تؤثر بجهلك هذا الاصل. وان كنت عالما بالحكم مفيش حاجه اسمها ايه حب استطلاع حب استطلاع في الشرك يا عبد الله هذا لا يجوز لان هذا من الشرك. ما مدى صحة حضور الشياطين لفتنة الإمام أحمد عند موته؟ فيها كلام لكن بعض العلماء الحديث قال لا شبهة فيه. لماذا؟ لأنها في تفسير قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا هي حضور الشيطان عند الموت. هل يجوز لرجل الشرير الرضاعة من زوجته حتى يكون غير محرم لأبنائه؟ ما شاء الله. هتجيب راجل كده يرفع لمراتك هذه يا اخي فاضل خطيه كما قال العلماء الثاني الرجل حذيفه او يلجا اليها كما قال الكبير في حال الضروره القصوى. انما اوضاع الكبير على سيد زكريا كانت فيه في مجلس لا يجوز لا يجوز هذا والله تعالى اعلم. نرجو منك الجواب التفصيلي هل يجوز الاكل من اللحيه بشيء يخص او بعض منها او بعض الشعيرات الجديده؟ طبعا اللحيه لابد ان تترك كما هي دون ان تاخذ منها هذا هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكني انصحك الا تسيب اخوانك في الظلم لان بعض الاخوه قال تاخذ من لحيتك يا شيخ. قلت والله لا اقرب منها. قال شكلها سيدي ايه متخذ منها يعني هي شيء وكل خلق فيه لكن في دراستها فاستغفر الله العافية. يعني بعض الحضور نهايته قصيرة ما تظن شيء دون انه يقف لكن الراجح انه لا يجوز من اللحية. وكانت لحية النبي كفة عليه الصلاة والسلام تصل الى فيه الصرة عرف الصرة لحية النبي ايه كفة تعرف قراءته في العصر كان عند البخاري باضطراب لحيته عليه الصلاه والسلام كما تقول ربنا عزه سبحان من زين الرجال باللحى. واحده يقول لي عم الشيخ مصلحه الدعوه او ده مش هذا مرتاح مصلحه الدعوه مصلحه الدعوه يا رب الذي يقول لك هذا لا اعفو عليه مصلحه الدعوه في اظهار الشمس يقول يا شيخ انا اريد ان اتحرك في الجامعه فان تحركت باللحيه تحركي يوم ان تحركت بغير اللحيه تحركي لا شوف شيطان ينزل بعدك ممكن ان تكون لك عذره في حقها اما ان تكون مكره مثلا اما ان تكون مختار الى غير ذلك. لكن لا تلتمس العذر لا تجعله حكما عاما عاما على الناس. إن إحسان قال الإمام أحمد في فقهه في كتاب العدة للإمام ابن قدامة ويجب في اللحية دية كاملة. إيه معنى الكلام ده؟ لو أن رجلا أخذ آخر حلق له ثم استخدم معه أسلوبا لا تخرج بعده الإيه؟ يعني منع شعر اللحية من الايه؟ الخروج ده الحرق مش حرق بس لا منع الشعر ان يخرج. الذي فعل ذلك قضى العلماء عليه بان فيه ايه؟ الدية كاملة. ما سقى بس بالابل بالذهب 4000 جرام ذهب كم من النهارده يعني؟ اضعفهم 100 في كم؟ اضرب يعني شيخ في 5 يطلع كام؟ 300 كم الف؟ 104,000 جرام ذهب في 85 جنيه كام؟ صفر معنى الواحد اضرب 100 ها؟
36,000 جرام اضرب يا عم الشيخ 36,000 جرام كان المفروض الدرجة بيني هنا حاسب انا حاسب عشان بنستعيش بقضية ها
108,000 جنيه يعني من حلق لحية الآخر ولم تخرج بعد ذلك يلزم من التعيين
أقلوها كم؟ خلينا في الفطر يدفع كم؟ شوف اللحية ده وجه الذنب
إن العلماء ده تدق الإمام أحمد شعب ديع انظر 180,000 جنيه ها لحية لم تخرج فسبحان من غير رؤيته قال يا ابن أم لا تخرج لا تخرج بلحيتي ولا برأسي لا تخرج بلحيتي طبعا عندنا من إيه من قال بحلقها حتى خرج البعض وقف هي السنة حاله الذي يعطيها ياخذ اجره والذي يحرقها ليس عليه
والله ان هذا لافك المفترع انت تفتري الاثم والكذب على الله لانك تعرض السنه بتعريف غير المقصود
من عرف الى مذاهب الائمه والزم ربك واحترم علمك حتى ان تقول هذا لاجل ان تقرب صحابه هذا لا يجوز.
لنا في العمل زميل من اهل الكتاب وعند زواجي اراد الجميع ان يذهبوا اليه لتهنئته في بيت العباده بتاعهم يعني وذكرت له الادله ولكن صاحب العمل الاسره في احد الدعاه فساله فقال له اذهبوا اليه ولا تفعلوا مثلهم مثلهم يعني اسمين مثل السنية يعني الزعية قال لك ذهبوا إليه في كلمته وهندروه في العمر
المشكلة ليس الزعية المشكلة في من اتصل
به لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يتصل إلا لمن؟ بالعلماء
هو كل واحد عالم خلاص مهرج لا يعرف الله اقرأ ابن القيم في هذا وابن تيمية وابن كثير في جواز تهذيب الجيش قال ابن القيم أجمع أهل العلم على عدم جواز تهنئة المشركين بأعيادهم وهذا أشد نكران عند الله من تهنئة شارب الخمر
يعني واحد يشرب الخمر في عدد ويقول ألف مبروك إن شاء الله إن شاء الله قريب إن شاء الله
شرب الخمر هذا مشرك رجل المشرك تروح الى مكان الشرك تتنزل الى حماس تذهب هناك على الاذان ولا يهتم ولا يهتم الاجابه ايه
ولا تفعلوا مثله مثله ايه سنيه طب الحمد لله ان احنا سنيه يعني لا تفعلوا مثله هم
يعني اذهب الى هناك ولا تفعل كما يفعل انما انت تجلس اين في مكان تتنزل فيه اللعنات ويشرك فيه لله برب الناس ان لله وانا اليه راجعون صح الاله والبراء اقول ايها الاخوه سؤال اخر في احدى القرى حمل رجل فوق كتفه كان ركيب اثناء خطبه الجمعه وظل يصور الخطيب وهو على المنبر حتى نزل عن المنبر هل يجوز هذا أخي دونه؟
طبعا هذا لا يجوز
هل يجوز تصوير نعم يجوز تصوير الدعوة لكن الذي يحمل الكلمة وليه ويتحرك هذا الكبر عنه قصة إنما يثبت الكبرة ويجب لأن العبرة أنه لا جمعة له في هذه الكبرة.
برضو بعض الإخوة الشيخ راجع أبو ظهر الله قال تعرف الإسلام زي ما قلت يقول لقد ذكر أو ذكرت الدكتورة الشيخ راجع زي ما قلت وهذا حلو ليه؟ لأنه لا ينبغي أن نذكر. قل قال أحد الناس حتى ما تقول في أحد العلماء وعبد العلماء المزح عندما تقول علماء عن هؤلاء أرضى العالم هو العالم الايه الرباني العالم هو الذي يوصف بالورع والجهل العالم هو الذي يقول كلمة الحق العالم هو الذي يدخل الله في قوله هو الذي يستدل بالأدلة هو الذي يستند الى السلف الصالح هذا هو العالم. انما عالم ياتي بهذه الطريقه ده مش عالم يا بلاد ده ايه يدعي العلم. ذكرت ان عمل الحواجب للزوج غير محرم وانا منقبه وزوجي مقتنع بهذا الكلام قولي لزوجك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النميمة والمتنمر والكلام على عموم اليه رسول الله لعن الله النميمة لغير زوجها انما قال لعن الله ايه النميمة والمتنمر فالقول كان ايه ولم يعرف عن سلف الامه ان زوجة الصحابي فلنبصر خلال حتى دخل الى بيت عبد الله بن مسعود يقول الى بيت الى حاجب امراته فوجدوها يوم تنمرها لانه كان يرمي عن الحديث لو جاب ذلك لامر عبد الله بن مسعود زوجته ان ايه تتنمر كفاكم اخرى وكفاكم حدود وانا اعرف هذه الدكتوره هذه الدكتوره قالت قاعده في قناه الفضائيه سمعتها لو أن هذه القاعدة طبقت على شرعنا لضاع ثلث أو ثلثي الدين ضاع. سألت كل دكتورة تقول لا نثبت التحريم في الفقه إلا بنص قطعي الشروط وقطعي الجلال حتى وأصولية طبعا بدي أقول له إيه؟ طبعا طبعا تريد ذلك لي ان التحريم لا يكون الا بالقران لان القران ايه قطع الشروط والحديث المتواتر بس الاحدث في تحريم قطع الدلاله ان يكون النص ايه ظاهر مصيبة يعني التحريم ليس إلا بالقرآن ظاهر وبكل متوترة إيه؟ ظاهرة والباقي يجوز ثلثي الدين سيضيع بهذه القاعدة يا دكتور من علمك هذا وأين تعلمتيه ومن الذي قال به حتى الأحناف لم يقولوا بهذا إيه؟ إنما كما قلت قول القائل اللي هو ابن الشيخ اللي هو مش اذا كان رب البيت لا ده في بيت اخر ساذكره الان واذا كان الغراب دليل قومي فما دلته الا على جهه الكلام ونسال الله العافيه. نعم
في ناس تقول على التحريم جاء للنساء ولم ياتي للرجال
يقول الشيخ حفظه الله تحريم النص للنساء وليس
هل يقول بهذا عاقل
ان الذي يمتع بالحية هو المرأة ان الذي يحتاج الى الزينة فان حرم على المرأة فمن باب اولى
لمن باب اولى كما يقول القائل كما قلت قبل ذلك ان الله قد قال في قرآنه ولا تقل لهما اف قال أنا لن أقول لأبي أف إنما سأضربه، لأن الله نهى عنه ولم ينهى عنه. نقول له إيه؟ خش العباسية، لأنك إلى الدور النهي عن الأدنى معناه إيه؟ النهي عن الأعلى. للعقول القليلة إن التحريم للنساء معناه على الكون التحريم للرجال. ما حكم الذئب الصقري؟ برضه يقول أستاذ الدكتور، ما بلاش أسئلة يا أولاد، أنه حرام إذا كان هناك مقابل للزمن، أما إذا بيع بالسعر الحالي وحلال. ويقول الشيخ أسامة سليمان إنه حلال، تكفي نوع. ما حكم الذئب الصقري؟ ساعات عزلنا مع الدكتور عبود عبد القادر بيع ابن الحلال. الملك التخطيط فيه رأيان، رأي الجمهور ورأي الخاص. رأي الجمهور أنه حلال وهذا هو الراجح. الشيخ الألباني مع الدكتور عبد القوم حفظه الله في تحليل ملك التخطيط، لكن رد علماء السلف على هذه القضية، ودليل الجمهور أن عائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة يعني أنا، قالت لها إن أردت أن تعتق الآن بكذا، وإن أردت أن تعتق بعد سنين بسعر إيه؟ أعلى. فقصصت السعر مع زيادة. قال يقول لنا هذا دليل على الجواز. لذلك في كتاب له في مكتبة السنة عنوانه جواز البيع بالتقصير عند جمهور العلماء.
شوف العنوان،
جواز البيع والتخطيط عند جمهور العلماء. طبعا المسألة فيها اختلاف، والله تعالى ما مدى صحة رؤية الإمام أحمد لربه في المنام، حيث أننا سمعنا بعض العلماء ضعف ذلك لأنه صحيح، لكان حق رؤية الله غير النبي والصحابة وهم أفضل من أمير بن حنبل ونصر. الحقيقة تحقيق يقول أن رؤية الإمام أحمد في المنام لم تثبت، لم تثبت، إنما كان هناك من عنده أدلة على صحتها، وبالفعل هذا هذه الأدلة عدم الرؤية، أن الرؤية لم تثبت لمن؟ للصحابة ولا؟ لا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، الرؤية المنامية لم تثبت لأبي بكر وعمر، في جيل الصحابة وفي جيل التابعين، فمن باب أولى إن كانت هذه الكرامة فلا يمكن أن تكون العقول المتقدمة، الله تعالى أعلم. آخر سؤال خلاص، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، آمين آمين آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.